القرآن
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة لقد كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء السابع بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولا زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بينا في اللقاء الماضي أن الابتلاء سنة جارية وأن الله جل وعلا قد ابتلى أحب خلقه إليه من الرسل والأنبياء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو فله السخط. وإذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه، وحتما سيقع البلاء لأن الله عز وجل قد أخبر بوقوعه. فلما أخبر الله أهل الإيمان بوقوع هذه الأنواع من المحن والمصائب علمنا يقينا أنها ستقع، ثم ليوطن أهل الإيمان أنفسهم قبل أن تقع هذه المحن والفتن والمصائب. لكن الله تبارك وتعالى يبشر الصابرين على هذه المصائب والفتن والمحن والابتلاءات، فيقول سبحانه: وبشر الصابرين. ثم يبين الحق تبارك وتعالى قول هؤلاء الصابرين حين تقع المصيبة، فهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أروعها من كلمات، وما أجملها من جملة وعبارة، تبين عبودية الصابرين لله جل وعلا. فهؤلاء الأفاضل حين حققوا العبودية لله تبارك وتعالى قالوا حين وقعت بهم المصيبة والمحنة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا عبيده وإنا إليه راجعون وموقوفون بين يديه لننال أجر الصبر على هذه المحن والمصائب والابتلاءات. هم لا يقولون هذه الجملة الرائعة مجرد كلمات وحروف ترددها ألسنتهم، كلا كلا، لا يقولون إن لله وإن إليه راجعون بألسنتهم وقلوبهم معترضة متسخطة وأفعالهم تكذب هذه المقولة الجميلة، لا، بل يقولون هذا القول الرائع بألسنتهم وقلوبهم تعتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله لله، وأن الملك لله، وأن الأمر بيد الله، وأنهم عبيد لله في ملكه، وللملك سبحانه أن يتصرف في ملكه بما فيه ومن فيه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا ابتلاهم بشيء فقد تصرف أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين في ملكه، لأنهم يعلمون أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه إلا بأمره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهم يعلمون يقينا أن الأمر بيد الله، وأن الله جل علاه لا يقضي فيهم بل ولا يقضي في كونه إلا بالحق والعدل. الله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فشعارهم الدائم في كل محنة وفي كل مصيبة ومع كل ابتلاء واختبار، شعارهم إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جل وعلا يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، يدبر الأمر، كل يوم هو في شأن، يبتليهم وقت ما شاء وينتصف لهم وقت ما شاء، يبتليهم وقت ما شاء وينتصف لهم وقت ما شاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وهذه الجملة الكريمة إن لله وإنا إليه راجعون علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقولها إذا وقعت المصيبة مباشرة، وسنجني ثمارها الحلوة في الدنيا والآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة، ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إي ورب الكعبة إنه لصادق وما ينطق عن الهوى. قل هذا بيقين، لا تجرب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا وقعت بك المصيبة في صحتك أو في مالك أو في زوجك أو في ولدك أو في عملك أو في بيتك أو في أحد ممن تحب، إذا وقعت المصيبة فقل بيقين حين تقع عند الصدمة الأولى، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عبده وإليه راجع موقوف بين يديه، لا أملك من الأمر شيئا، فالأمر كله لله، والملك ملك الله، والتدبير تدبيره، وأنا عبد من عبيده في ملكه، يتصرف في وفي سائر ملكه كيف شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قل ذلك، وقول ذلك أيتها الأخت المسلمة، وأنت على يقين بأن الله جل وعلا ورب الكعبة سيأجرك في مصيبتك وسيخلف لك خيرا منها. أنت لا تدري ما الذي سيخلفه عليك ربك، لا تدري، اترك الأمر لله وفوض الأمر لله، حرمك من شيء سيعطيك أعظم منه، حتى وإن كانت رؤيتك القاصرة ترى بها أن الذي حرمت منه لا يعوض، بل سلم قلبك وأمرك كله لله وتضرع إليه بهذا الدعاء الرباني الكريم الذي علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت على يقين بأنه جل وعلا سيخلف عليك أفضل مما فقدت وأعظم مما ضاع منك، ودع الأمر له سبحانه. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. دع هذا الأمر لله، المهم أن تكون على يقين. إن قلت ذلك بهذا الأجر الذي وعدت به من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سلمة رضوان الله عليها بتقول: فلما توفي أبو سلمة فقلت، قالت في نفسها، فقلت: ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول في لفظ مسلم: ثم عزم الله لي فقلتها. وفي رواية أخرى قالت: فقلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت أم سلمة زوجة لسيد الخلق وحبيب الحق. هل وقفت على عظم الجزاء؟ وكم من مسلم على وجه الأرض الآن، وكم من مسلمة الآن تضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء حين وقعت به المصيبة فأخلفه الله خيرا منها. ويبقى الأجر عند الله جل وعلا لا يعلم حقيقته إلا الله، لأنه قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكنه سيخلف عليه في الدنيا، والله في الدنيا حرمت من شيء، سيعطيك شيئا أعظم وأشرف وأطهر وأكبر وأجل وأنت لا تدري. من اللطائف الجميلة التي أود أن أطمئن بها قلوب أهل المصائب وما أكثرهم في هذا الزمان، أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم المصائب وعن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي كثرت وحلت بها المصائب في هذا الزمان بصورة لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنها. ولا شك ولا ريب أن الواقع أوضح من أن يفصل أو يفسر. من اللطائف الجميلة أن الشعور بالحزن حين تقع المصيبة لا ينافي الصبر. هل تدبرتها؟ يا لها والله من لطيفة رقيقة، لأن كثيرا من إخواني وأخواتي من أهل الفضل يشعرون بشيء من الألم وشيء من الحزن حين تقع المصيبة، ويتصورون في هذه الحالة أنهم قد فقدوا أجر الصبر على المصيبة، مع أنهم قالوا: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منا، ومع أن أفعالهم لا تتنافى أبدا مع الصبر ولا مع هذا القول، لكنهم يشعرون بألم في قلوبهم، بحزن في صدورهم، فتصورون أنهم بهذا الحزن والهم والألم قد فقدوا أجر الصبر على المصيبة. لا، أبشر أيها الصابر وأبشري أيتها الصابرة، الشعور بالحزن والألم لوقوع المصيبة لا يتنافى مع الصبر. هذا شعور جبلي فطري لا يتنافى مع الصبر ولا ينفك عنه أحد من الخلق. تدبر ما أقول، الشعور بالحزن والألم عند وقوع المصيبة أيا كان نوعها لا يتنافى هذا الشعور بالحزن مع الصبر، ولا يقلل أجر الصبر، ولا يخرجك من مسمى الصابرين، لأن الشعور بالحزن أمر فطري جبلي، تدبر معي، لا ينفك عنه أي أحد حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالحزن حين تقع المصيبة. بل وربما يضيق صدره ويتألم لمجرد سماعه كلاما يؤلم القلب ويتعب النفس. وأنا دائما أسلي نفسي وإخواني وأقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله له صدره وزكى الله له نفسه وطهر الله له قلبه وغسله في طست من ذهب بماء من زمزم على يد جبريل واستخرج منه حظ الشيطان وهو صاحب القلب الموصول بالرحيم الرحمن، ومع كل ذلك كان يضيق صدره حين يسمع تلك الأقوال الشاذة البذيئة السيئة المؤلمة. وقال له ربه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فإذا كان سيد المرسلين يضيق صدره وهو من هو، فلا شك ولا ريب أننا من باب أولى. يضيق صدر المؤمن ويضيق صدر المؤمنة إذا سمع كلمة سيئة، وما أكثر الآن الجراء الذين لا يخشون الله ولا يخافون قانونه ولا يراقبون الله ولا يراقبون ضميره. ممن يخوضون في أعراض الأحياء والأموات بجرأة متناهية ويقولون في المؤمنين ما ليس فيهم، ما أكثر هؤلاء. فلا تخف إن ضاق صدرك ولا تحزن إن ضاق صدرك وتألمت نفسك وحزن قلبك. فالحزن حين تقع المصيبة أمر فطري، أمر جبلي، لا يتنافى مع الصبر. البكاء حين تقع المصيبة مع قولك إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وطمأنينة قلبك بما قدر الله عز وجل وصبرك على ذلك، بكاؤك حتى في هذا الموطن دليل رقة، دليل رقة القلب. بل لو فقد الإنسان هذه الرقة وهذه الرحمة لصار قاسي القلب غليظا فظا بعيدا عن الحق وعن الخلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما احتضر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فضمه وشمه، ثم دخل عليه مرة أخرى وهو يحتضر فبكى عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه وإذا عيناه تذرفان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه دموعا رقة ورحمة على ولده وهو يحتضر. فقال له أنس رضي الله عنه وأنت يا رسول الله أنت تبكي؟ معقول أنت تبكي يا رسول الله؟ كأن أنس رضي الله عنه قد فهم أن هذا البكاء تنافى مع الصبر، وأن هذه الرقة تتنافى مع الصبر، وأن هذا الحزن والألم يتنافى مع الصبر. فقال أنس: يا رسول الله، وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف اللي بيقول له حديث من الحديث من حديث أنس، لكن عبد الرحمن بن عوف الذي قال له: وأنت يا رسول الله؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، يا ابن عوف، إنها رحمة. الله، إنها رحمة. قال أنس راوي الحديث: ثم أتبعها بأخرى، يعني بعد ما قال إنها رحمة قال كلمة أخرى رقيقة رقراقة جميلة رحيمة، قال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بالله عليكم، هل تدبرتم هذه الكلمات من صاحب أرق قلب عرفته الأرض، من صاحب أرحم قلب عرفته الأرض، الذي زكاه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكثير من المنتسبين الآن للإسلام يقولون بأقوالهم وأفعالهم للدنيا كلها في حق النبي: وما أرسلناك إلا ذابحا للعالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمؤمنين فقط ولا للمسلمين فقط، لا، للعالمين. قال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن الحزن لا يتنافى مع الصبر، بشرط ألا تقول إلا ما يرضي ربك. هذا أمر مهم، لأن البعض إذا وقعت المصيبة قال ما لا يرضي الله وفعل ما لا يرضي الله، ثم إذا كل وتعب ومل قال بعد كل ذلك: أنا صابر. لا يا أخي، ما حققت الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا وقعت المصيبة وقلت ما ترضي ربك سبحانه وفعلت ما يرضي ربك سبحانه، لكن قلبك مليء بالحزن والألم لوقوع المصيبة، فأبشر، فهذا الحزن لا يتنافى مع الصبر. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لفراق خديجة رضي الله عنها، ويحزن لفراق إبراهيم، ويحزن لموت عمه حمزة، ويحزن لفراق أصحابه، ويحزن لحرب المشركين للدعوة وللدين. نعم، لا يتنافى هذا مع الصبر ولا مع الثبات ولا مع اليقين. فتمام الكرامة عند رب العالمين لا يتنافى مع ابتلائه للمؤمنين الصادقين الذين يحبهم ويحبونه. أرجو أن تتدبروا هذا، لأننا نعيش الآن عصر الابتلاء بجدارة، وقد يظن بعض الجهلاء أن ابتلاء الله لأهل الإيمان دليل على غضبه عليهم. لا، لم يغضب الله على خليله إبراهيم حتى يلقى الخليل في النار، ولم يغضب الله على كليمه موسى، ولم يغضب الله على روحه عيسى، ولم يغضب الله على نبيه نوح، ولم يغضب الله على سيد الأنبياء محمد صلوات الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء تعرضوا للبلاء، بل للمصائب، بل للمحن، بل للفتن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا تتوهم أن ابتلاء الله لأهل الإيمان دليل على غضبه عليهم كما يقول الجهلاء الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون دينه ولا يعرفون سنة الله في خلقه. لا تتنافى ولاية الأولياء وكرامة المتقين والمؤمنين من أن يبتليهم رب العالمين تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا وليطهرهم بهذا الابتلاء وليرفع درجتهم عنده سبحانه وتعالى. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تدبر هذه المعاني فما أحوجنا إليها في هذه الأيام التي كثرت فيها المحن والفتن والمصائب. وأنا أظن أنه لا يخلو الآن بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه محنة، إلا وفيه مصيبة. بل أنا أقول لو رددت علي الآن وأنت تستمع إلي في أي مكان عبر شاشة الفضائية، عبر فضائية الرحمة، أو عبر أي موقع بعد ذلك من المواقع التي ستتداول هذا الكلام، أقول إن ظننت أنه لا يوجد عندك مصيبة ففتش عن دينك وابحث عن حقيقة إيمانك، لأنه لو لم تصبك مصيبة ما وقعت فيه الأمة الآن من ضعف وذل وهوان، وما تعرض له دين الله ودين سيدنا رسول الله من هجمة شرسة، وما يتعرض له المؤمنون المستضعفون في كل بقاع الأرض، لو لم تصبك هذه المصائب ففتش عن دينك، فتش عن حقيقة إيمانك. لذلك أنا أقول لا يوجد الآن على وجه الأرض قاطبة بيت مسلم إلا وفيه مصيبة من المصائب. فما أحوجنا الآن إلى هذا الدرس. وبعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى أصناف البلاء وبشر الصابرين عليه، بين لهم الوصف الذي يستحقون به البشارة، فقال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس أولئك عليهم صلوات من ربهم، قال الصلاة من الله المغفرة. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. قال الصلاة من الله على الصابرين، مغفرة الله للصابرين. قال الزجاج الصلاة من الله الغفران والثناء الحسن. قال القرطبي صلاة الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. معنى رائع. قال القرطبي صلاة الله على عبده عفوه سبحانه وتعالى أي عن عبده، ورحمته أي بعبده، وبركته أي على عبده، وتشريفه أي لعبده، أي تشريف الله للعبد في الدنيا والآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعض أهل العلم قال كما بينت الصلاة هي الرحمة، قال عفوه ورحمته، فلماذا قال أولئك عليهم صلواتهم ربهم ورحمة؟ تكرر المعنى باختلاف اللفظ تأكيدا لفضل الله على الصابرين. تكرر المعنى باختلاف اللفظ تأكيدا لفضل الله على الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لم يقل أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وإنما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تكرر المعنى باختلاف اللفظ لتأكيد فضل الله تبارك وتعالى على الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان وأولئك هم المهتدون، أي هذه العلاوة، والعلاوة هي ما يوضع بين العدلين زيادة في الحمل على ظهر البعير. وكذلك هؤلاء أعطوا الفضل وزيادة، أعطوا الأجر وزيادة، أعطوا الثواب وزيادة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك، الله أكبر، أولئك اسم إشارة للبعيد، دلالة على بعد هذه الرتبة العظيمة لهؤلاء الصابرين عند رب العالمين تبارك وتعالى. وجاء كذلك التعبير بقوله عليهم، كأن رحمة الله وبركته وعفوه وثناءه وغفرانه لهؤلاء الصابرين قد تجللتهم. أولئك عليهم، لم يقل أولئك لهم، بل قال أولئك عليهم صلوات، وجاءت كلمة صلوات نكرة لتفيد الشمول والعموم، أولئك عليهم صلوات من ربهم، وعبر بقوله تبارك وتعالى ربهم لأنه الذي يربيهم بفضله وعطائه ومنه وكرمه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويكفي أن تعلم أن الصلاة أو الصلوات من الله، من ربهم، فابتداء الصلوات من الله تبارك وتعالى، واسم الرب دلالة على تربيته لهم سبحانه وتعالى بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وتربيته لهم بما يصلحهم وينفعهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المهتدون، إخبار من الله جل وعلا عن هؤلاء الصابرين بالهداية، بالهداية. ومن أخبر الله تبارك وتعالى عنه بأنه على طريق الهداية فلن يضل الطريق أبدا، وأولئك هم المهتدون، شهادة من رب العالمين الذي يعلم قلوبهم وأحوالهم بأن الصابرين على المصائب وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، هؤلاء هم المهتدون، هؤلاء هم الموفقون، هؤلاء الذين من الله عليهم بهداية التوفيق بعد هداية الدلالة والإرشاد. ومن أخبر الله بهدايته فلن يضل بعد هذا الإخبار أبدا، حتى يسعد بالهداية في الآخرة إلى جنات النعيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أحوجنا لهذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الصابرين، وأن يرفع عنا وعنكم المصائب والمحن والفتن والابتلاءات، وأن يخلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن عليهم برحمته وعفوه ومغفرته وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.